أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثاني عشر من الأمور التمهيدية يعتبر المصرفية والتمويل قسمان من الاقتصاد، الذي هو موضوع هذا الجزء، هو التمويل الإنساني، النظام المالي في الإسلام والنظام المصرفي في الإسلام، أو النظام الاقتصادي، إذ أن القواعد التي تحكم أنشطة المصارف والمؤسسات المالية تنبع من الإطار الاقتصادي الإجمالي العام الذي تعمل فيه هذه المؤسسات، ومن أجل هذا يجدر بحث هيكل الاقتصادي الذي يفترض أن يعمل في ظله النظام الاقتصادي الإسلامي. فلا يمكن ترك النظام المالي والنظام المصرفي باعتبار أنه شيء خارج أتى إلينا، بل هو من جزء النظام الاقتصادي. إذا أردنا أن نبحث الاقتصاد في الإسلام ونذكر معالم الاقتصاد الإسلامي، وقد بحثنا في هذا التقديم أسس المذهب الاقتصادي الإسلامي الشامل التي لها التأثير المباشر أو غير المباشر على عمل المؤسسات المالية الإسلامية والأسواق وغيرها. ومن الواجبات توافق كل العقود الاقتصادية والمالية أو كل النشاطات الاقتصادية في إطار التمويل الإسلامي مع قواعد الشريعة حينئذ. أول قانون في الاقتصاد الإسلامي بالنسبة إلى التمويل والمصرفية توافقها مع قواعد الشرع الحنيف. حينئذ لتحقيق الأغراض التي يهدف إليها الاقتصاد الإسلامي في الحياة الدنيا والآخرة مما تقدم ذكره آنفا، ومن أجل ذلك فإن دراسة الاقتصاد مهمة في حياتنا المعاصرة لتشعب أطرافه وشدة ارتباطه بحياة الإنسان المادية والمعنوية الدنيوية والأخروية، كما عرفت سابقا في الأجزاء السابقة. وقد قدم الإسلام المبادئ الأساسية للأنشطة الاقتصادية للبشر، وفي العصور الوسطى قدم العلماء الفقهاء القوة المحركة خلف الأنشطة الاقتصادية، وقد بحث الاقتصاديون المعاصرون كل مجالات الاقتصاد الحديث تقريبا، لكن تحت نموذج شامل بحثوها لكن بعنوان شامل، وهو الاقتصاد أو النشاط الاقتصادي أو المؤسسات المالية بهكذا. ثم إن الربح وفقا لتعاليم الدين الحنيف هو حاصل إنتاجية رأس المال. الربح في النظام الاقتصادي الإسلامي يختلف مفهومه عن الربح في الاقتصاد الكلاسيكي أو المادي. هناك الربح يطلق على الفائدة، والفائدة هي الربا. أما الإسلام يرى بأن الربح شيء آخر، الصلاح خاص هذا. وفقا لتعاليم الدين الحنيف هو حاصل إنتاجية رأس المال الذي استثمره رائد العمل. هذا المال الذي عنده يريد أن يستثمره وربح من هذا الاستثمار، هذا يسمى ربحا، لا ربط له بالفائدة ولا بالربا وغير ذلك. أو مكافأة على مصنعيته، أو أنه يكافأ هذا الرب العمل على مصنعيته، أي جعل هذا صناعة، المال هذا بدله إلى صناعة وأنتج صناعة معينة. أو تحمله المسؤولية، أو أنه رب هذا المصنع، مدير هذا المصنع، إنما يعطى له مالا مكافأة يسمى ربحا، هذا أيضا يسمى ربحا. وعليه كمقدم لرأس المال لن يتحمل الخسارة حينئذ، وبناء على هذا لا ربط له بما يذكر في علم المضاربة وغير ذلك في باب القروض، إن خسارة من يتحمل وغير ذلك. هذا رجل أتى وكان مديرا لهذا المعمل يعطى له ربحا، وهذا مصنع صنعه هذا لينتج وأعطاه رأس المال، وكذلك الرأس المال بنفسه أنتجه وجعله إنتاجا. كل هؤلاء إنما يأخذون ربحا على عملهم، ربحا إجارة أو أي شيء تسمونه يسمى ربحا بالاقتصاد الحديث، اسمى لرأس المال، لن يتحمل الخسارة، وعليه كرائد عمل لمن يدفع الأجور والإجارات وغيرها من النفقات، ويجعل ما تبقى إذا بقي شيء، ولكل المشاركين في العمل المشترك حقوق والتزامات متماثلة وفقا لطبيعة النشاط أو شروط الاتفاق، كما سيأتي بيان ذلك. حينئذ شركة بين أصحاب يصنعون معملا أو يشتركون في إنشاء معمل مصنع وأمثال ذلك، الربح يحصل يوزع على حسب ما اتفقوا عليه. حينئذ إذا حصل خسارة، الخسارة إنما يتحمله الجميع إذا كان شركة. وأما رب عمل شخص آخر صاحب المال، وهذا يشتغل عنده كرائد كمدير معمل كمصانع في هذا، لا يتحمل هذا الخسارة، وهذا ما سيأتي بيانه. يعتمد الإسلام منهجا متوازنا بين حرية الفرد ومصلحة المجتمع، وهو يحب أن يوازن آلية السوق، أي الطلب على البضائع وعرضها، من أجل نشر العدالة الاقتصادية والمنفعة القصوى للاقتصاد، وكفاءة تخصيص الموارد، وأن كل الجهود المبذولة لتحقيق المصلحة الشخصية غير المنسجمة مع مصالح المجتمع أنشطة لا اجتماعية فلا يسمح بها، فالذي يسمح تلك المصالح وتلك الأنشطة التي ترجع إلى المصلحة، أما التي لا ترجع إلى مصلحة المجتمع أو مصلحة الفرد لا يسمح بها، يسمح بها الاقتصاد الإسلامي. وبعبارة أخرى، لكي يعمل النظام الاقتصادي العالمي بسلاسة وتتحقق مصلحة الإنسان، فإن هناك حاجة إلى إصلاح البنية المؤسسية بغية تحقيق التطابق بين المصالح الشخصية والمصالح الاجتماعية، ولا يمكن تنفيذ ذلك إلا إذا صيغ النظام الاجتماعي الاقتصادي لكل المجتمعات، بحيث يضمن التعامل المنصف مع كل عوامل الإنتاج، وتغلق كل قنوات الكسب الجائري وأبواب الفساد بإحكام. هذا هو المنتج، الاقتصاد المنتج. ولكي يتسم عمل قطاعي، يعمل قطاعي المصرفية والتمويل بالسلامة والسلاسة، فإنه يجب أن تلتزم الحكومات والجهات التنظيمية بأداء دور تنظيمي إشرافي فعال لضمان عدم استغلال قوى السوق وأصحاب المصالح المختلفة بعضهم بعضا، ولتحقيق العدالة والإنصاف وسلامة النظام على المدى الطويل، عليها ضمان أن يكون النمو النقدي كافيا لا مفرطا ولا ناقصا، إذ المفرط هو الذي نفى عنه الإسلام، لأن لا تكون دولة بين الأغنياء منكم، ولا ناقصا حتى يستلزم الفقر ويرجع البؤس بين الناس، معتدلا وكافيا حينئذ. هذا هو الأمر الثاني عشر. الأمر الثالث عشر سيأتي بيانه.